بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه المسألة لها طرفان.
طيب، نعود إلى المسألة. يقول: وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ففي التكفير أقوال للعلماء، هي روايات عن أحد إذا ترك شيئا من هذه الأركان. أحدها أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج. الثاني أنه لا يكفر، أنه يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، يعني لو ترك واحدة من هذا، ترك صياما صلاة زكاة حجا فإنه يكفر. الثاني أنه لا يكفر بترك شيئا من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي. وإحدى الروايات عن أحمد اختار ابن بطل وغيره: لا يكفر بترك شيئا من هذا مع الإقرار بالوجوب. طب والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، لأن القول الأول أيضا رواية عن أحمد، وهي الرواية الثالثة عن أحمد. وقول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد، يقول في الحاشية: وهذا هو القول رجح الجمهور إلى أن قال، وهو الذي رجحه المؤلف حيث قال في موضع آخر: وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. طيب، والرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، يكفر بتركها اللي هي الصلاة يعني وترك الزكاة فقط. الخامس: بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. يبقى القول الأول أن يكفر بترك أي ركن من هذه الأركان، الثاني لا يكفر بترك أي ركن من الأركان، الثالث بالصلاة فقط، الرابع بالصلاة مع الزكاة، الخامس بالصلاة مع الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، فيكون مع ترك القتال. هذه خمسة أقوال. من يقولها الأول؟ الاختلاف في المباني الأربع. الأول أنه لا أنه يكفر إذا ترك أي ركن من هذه الأركان. الثاني العكس، أنه لا يكفر بترك شيء من الأركان. الثالث يكفر بترك الصلاة فقط. الرابع بالصلاة مع الزكاة فقط. الخامس بالصلاة مع الزكاة إذا قاتل الإمام على الزكاة. وهذه المسألة لها طرفان. نعم.
وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقدم. ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج.
وهذه المسألة لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، والثاني في إثبات الكفر الباطن. فأما الطرف الثاني اللي هو إثبات الكفر الباطن فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا كما تقد. ومن الممتنع، نعم،
ومن الممتنع أن يكون
العبارة المشهورة اللي احنا بنذكرها دائما، نعم،
ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلوات والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما من رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته. فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح.
مع إيمان صحيح مش كامل، إلا مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح. يقول في الحاشية، يقول المصنف رحمه الله في موضع آخر من مجموع الفتاوى: فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد ليس سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبها، يعني على 70 سنة لا يسجد ليس سجدة، ما صلى يوم ولا جمعة ولا جمع ولا جمعة مثلا، كان يصلي للجمعة مثلا، ولا مثلا يصلي يترك الصلاة إلى الصبح مثلا، لا، لم يسجد الله عز وجل قط سجدة قط، فهذا لا يكون قط مسلما مقرا بوجوبه. فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركه يستحق القتل هذا داع تام إلى فعله، والداعي مع القدرة يوجب وجود المقدور. الداعي مع القدرة أن التركة يستحق القتل وأن مع القدرة ما في مانع، هذا يوجب المقدور لا شك. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن الداعي في حقه لم يوجد، والاعتقاد اللي هو باعتقاد الوجوب بقى، والاعتقاد التام لعقاب التارك باعث على الفعل. فأما من كان مصرا على تركه لا يصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلما، لكن أكثر الناس يصلون طارة وتركون طارة، فهؤلاء ليس يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد. اكتب كده اختصار مذهب شيخ الإسلام في تارك الصلاة، العبارة دي توضح مذهب شيخ الإسلام في تارك الصلاة. إذن شيخ الإسلام يرى أن تارك الصلاة تركا كليا ما يصلي قط ولا يسجد لله عز وجل سجدة قط هذا كذب في دعوة أنني أقر بوجوبه. تقر بالوجوب وتعلم أن تاركها معرض للقتل وتعلم إثم التارك، ومع ذلك تبقى ظهرك كل ما تصلي تسجد سجدة واحدة، هذا لا يكون أبدا. وفيك قول النبي، قد يقول قائل بتكفروا كده باللازم، نقول فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين المصرفة من تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فيحمل هذا على الكفر المخرج من الملة، ليس كفر دون كفر، لأن الصلاة تتكرر دعوة إليه في اليوم 5 مرات في اليوم والليل. فإذا لم يكن مانع ووجد الداعي في قلبك وكذا ولا تسجد له سجدة قط، كيف هذا يا إخواني في الصلاة فقط؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك ترك العمل كله؟ فإن هذا لا ينبغي أن يكون فيه قول آخر، مع أننا لا نربط العمل بالصلاة، لكن نقول من باب التنظير العقلي الذي يقر شيخ الإسلام في الصلاة فقط. فيقول شيخ الإسلام فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تركها يستحق القتل هذا داع تم إلى فعلها، والداعي مع القدرة يجب وجود المقدور. فإذا كان قادرا ولم يفعل قط علم أن داعي في حقه لم يوجد، إلى أن قال فأما من كان مصرا على تركها ليصلي قط ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا يكون مسلما. لكن احنا نقول إن الكفر هذا رجع إلى النص مع هذا النظر العقلي، النظر العقلي هنا إنما هو تعليل النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لا يأتيك واحد يقول طيب واللي إذا مصر على الزنا لا يمكن كيف يعتقد أن الزنا أيضا سوف يقتل وكذا وكذا ومع ذلك مصر على الزنا أو إلى آخره ويزني مرات وكرات، لكن نقول الدليل دل على أن الزاني ليس يكفر، أما الصلاة فدل الدليل على أن ترك الصلاة يكفر. لكن يبقى بقى النظر هل هو الترك الكلي أو الترك الجزئي، فالجمع أيضا بين الأدلة يقتضي أن تفريقا حصل بين الترك الكلي وبين الترك الجزئي. ففي حديث عبادة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له كان له عهد عند الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، وهذا معنى كلام شيخ الإسلام، فهؤلاء ليسوا يحافظون عليها وهؤلاء تحت الوعيد. طيب هنا بقى طرأت مسألة اللي هي بيفرضها الآن بعض أيضا القائلين بأن ترك العمل كافر، لكن عندهم إيه يطرح لك مسألة الآن يقول لك طيب هو كان بيعمل وبعدين جاء في يوم من الأيام ترك بقى العمل كلية، هل يكون كافرا أم مؤمنا؟ يوجد لك مسألة جديدة، واخد بالك؟ ترك العمل كلية، كان يعمل وبعدين ترك العمل كلية فيقول هذا كافر. طب كافر ليه يا جماعة؟ ده عنده عمل، لكن لم يعد عنده عمل. طب لم يعد عنده عمل، احنا من نحن؟ اهل العلم انما تكلموا في المسألة، رجل له عمل، رجل ما له عمل، له عمل في حياته ما له عمل، ما قالش ده يوم واثنين ثلاثة اربعة خمسة عشرة كان وترك او ترك وكان. فهذه صفصفة، ان كان له عمل فهذا العمل هو المعتبر. يبقى إنسان عمل ولا يقال تارك العمل، ولا يقال كما قال شيخ الإسلام يعيش ظهره، لا يسجد لا سجدة ولا صوم يوما من رمضان ولا زكاة ولا حج إلى بيت، لا ده هو حج، ده هو صام، ده هو صلى، ده هو كذا أدى زكاة، ده هو ولكن أنا امتنع. نعم
ليه
مين قال كده؟ مين قال كده؟ هذا صلى وترك ولا طرق ولا ما صلى؟
هو كان صلى وترك كليه
وليه ومات على خلاص، يبقى عنده صلاه وترك الاعتبار به في حياته،
يعني الكل في العمر.
في العمر. نعم.
ولهذا انما يصف سبحانه
وصفه انه صلى وترك، سواء بقى كثيرا قليلا. نعم.
ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار كقوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
يبقى العلة ما هي؟ وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين،
ولهذا لا ينبغي لسلفي أن يختلف في كلام شيخ الإسلام ونسبة المذهب إليه. يعني إذا أردت تكلم في مسألة زي ياسر برهان جاب 22 نقل عن شيخ الإسلام أنه لا يرى كفر ذلك العمل تقريبا، يعني 22 ما بلاش، يعني أنت قرر أن شيخ الإسلام يرى الكفر وبعدين بعد كده بقى تقول أنا برجحه وما برجحوش، لكن ما تجيش على هذا وتقف زي صاحب زي كتاب بتاع اسمه ذم ظاهرة الإرجاء أو كذا أو ذم الإرجاء، هو قرر هذا أن شيخ الإسلام فعلا كذا، خد بالك يرى كفر ذلك العام لكن ولا يرجح كلام شيخ الإسلام، ده بيقصر مسافة شوية، لأن شيخ الإسلام أصلا لا ينسب القول لنفسه، لأن شيخ الإسلام ينقل كلام السلف ويبين أصل الخلاف مع المرجع، لكن بيريحك نوعا ما إن هو إيه لا يجادل أن شيخ الإسلام يرى كفر ذلك العام. إنما بقى مسألة برهامي واللي طالعين بقى جدد زي هذا حسن البنا واللي معه، واخد بالك ده ما بيفهموش كلام شيخ الإسلام، عايزين شيخ الإسلام يرى عدم كفر ترك العمل ولكن أنتم لا تفهمون. فمذهب شيخ الإسلام لا ينبغي أن يختلف فيه، أي في نسبة هذا المذهب إليه. شيخ الإسلام كتاب الإيمان الأوسط تستطيع أن تجعله كتاب اسمه كده بدل شرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان وكذا وكذا اللي هو الإيمان أوسط، تسعى أن تقول التلازم بين الظاهر والباطن أو كفر تارك عمل الجوارح للتلازم بين الظاهر والباطن، يعني في أبرز قاعدة اللي دندن عليها في كتابه كله. ولهذا زمان من سنين لما شرحنا مختصر الإيمان أوسط عند الوهاب رحمه الله تعالى في يوم واحد كان الفكرة مختصرة جدا، اختصار إيمان أوسط كانت فكرة مختصرة من أبسط ما يكون، مش محتاج أي حاجة، ولهذا لم يكن في المسألة التباس، وكان كل سالف على وجه الأرض لكن احنا ضد ياسر برهام، ياسر برهام بيرى أن العمل شرط الكمال ويرى لا يرى كفر تارك العمل. دلوقتي بقى يقول لك إيه، إن نطق بها السلفي فهي محملة على، وإن نطق بها الخلفي فهي محملة على، وأصل قال بعض، وهكذا الاستمراء هذا هو الذي يجعل هذه المسائل مشتبهة عند البعض، أو نطق بعض من لم يفهم المنهج في هذه المسألة هو الذي جعل المسألة تلتبس على بعض، أو زلت بعض العلماء يجعل المسألة تلتبس على بعض الناس. لكن إن أخذت من كتب السلف ومن تقريرات السلف وجدت المسألة الحمد لله واضحة المعنى. يبقى إذن الإيمان الأوسط لا بغى أن نختلف، شيخ الإسلام يرى كفر تارك العام، ان شيخ الاسلام يرى كفر ترك الصلاة كلية دون الترك الجزء، ان شيخ الاسلام لا يربط المسألة بكفر ترك الصلاة، دي مسلمات في مذهب شيخ الاسلام واضحة جدا في الايمان الاوسط والايمان الكبير. أزيد وأزيد. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وغيرهما في الحديث الطويل حديث التجلي أنه إذا تجلى تعالى لعباده يوم القيامة سجد له المؤمنون، وبقي من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ظهره مثل الطبق لا يستطيع السجود. قال: فإذا كان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من لم يسجد قط؟ وثبت أيضا
يعني الشيخ سامة دلة تدل على كفر تارك الصلاة. نعم.
وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء.
لا نطلع كل هذه النصوص ونأتي إلى نص اللي هو إيه؟ نص لم يعملوا خيرا قط وخرج اللي هو نص الشفاعة، هو ده أكثر الاشتباه. ولو فهمناه بأبسط أنواع الفهم في القاعدة الكلية للنفي لتبين لنا إيه المراد بلم يعملوا خيرا قط ديت التي أدخلت اشتباها كبيرا على كثير من الناس. طيب هذا عندكم كلام العلماء زي ابن خزيمة وكذا، لك لا احنا ابن خزيمة يصوب ويخطئ. طب كلام النبي، كلام النبي في مواضع كما عند مسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة ثم يقول المر بك نعيم قط، لا يا رب ما مر. طب عندك عند النسائي وعند كذلك أبو داود الحديثان حديث رجل لم يعمل خيرا قط وكان يدين الناس، لم يعمل خيرا قط وكان قد نحى فرع شجرة، ايه رأيك بقى؟ والحديثان صحيحان، والحديثان صحيحان، لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط وعندهم مداينة الناس وإنظار المعسر، لم يعمل خيرا قط ونحى فرع شجر. يبقى لم يعمل خيرا قط تطلق على عامل الخير لكن ليس على الوجه الكامل. ماذا تريد بعد هذا؟ اسنادان صحيحان، حديثان صحيحان. نعم نعم نعم. لا، لفظة لم يعمل خيرا قط كان يدان اللفظ يعني الجمع بين هذا، انما اصل القصة قصة ايه؟ فاذا ما اعجبك كلام ابن خزيمة تعال الى كلام النبوة، واذا قلت بمطلق لم يعمل واضح. طيب والله لا يؤمن واضح، ايه اللي ما وضحهاش؟ ولكن كان وان زعم انه مسلم ها كعابد وثن، يبقى ما هي واضحة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هو نفس المسألة. لكن افهم قضية النفي، ايه الاسلوب هذا في سياق الحرب؟ ولهذا ابن خزيمة لما يستدل بالسياق العربي، ولما جبنا عبد البر يستدل بالسياق العربي الذي ينبغي أن يفهم. وإذا لم يعمل خيرا قط ده المرة الوحيدة اللي جات لك في النصوص، فماذا أنت صانع في المرات الأخرى؟ طيب لم يعمل خيرا قط كان يداين، هتقول مثلا هنحملها لم يعمل خيرا قط غير يعني ان كان يداين، ما ينفعش يقول برضه نعم خيرا قط قط ديت. هو ده بقي موضع الاشكال، كيف يعبر عمن عمل خيرا انه لم يعمل خيرا قط؟ ما هو ده اصل الاشكال. اصل الاشكال هو كيف نعبر بما لم يعمل خيرا قط بهذا هو عنده. ما هو ده اللي ابن خزيمة بيقوله، ده الائمه بيقولوه. انما تقول مثلا لم يعمل خيرا قط غير انه كان يدين مثلا، قصد النبي أن يعمل خيرا قط غير ده. نعم.
نحى غصن الشجرة عند أبي داود.
إيه نحى الشجرة عند أبي داود. بإسناد الصحيح. نعم. الثاني عند النساء. إيه نعم اللي هو الجمع بلم يعمل مع المداين. نعم. اي نعم، هنا ان وهذا من قمة الخير. ما هو التوحيد اصلا ده بالظاهر والباطن، توحيد قول وعمل، توحيد ده قول وعمل. نعم. لا ده ده ده, ده اوضح، لانه ممكن يقول لك التوحيد يعني كلمة التوحيد اللي لا اله الا الله، ممكن يقول لك كده، لكن ده في العمل بقى كان يداين حفر شجرة، ده واضح. ايوه محمد، انا حسيت ابو الحسن الاشعري. نعم. سهله جدا، اي دجال بيبقى حافظ رقم الصفحه، اصل هو عايش لقضيه واحده. أستاذ حفظ المقربي، أستاذ حفظ في موارد، عندك قضية الموازنات وانا حفظ فيها نصين ثلاثة شيخ حساب، واخد بالك؟ فهذا أستاذ حفظ الايه، هو بيخدم قضية واحدة، لان هو اصلا الردود عليه في كل هذه المسائل، فهو بيحفظ النصين ثلاثة. نعم. ايه بصوت جهوري. وانتوا بقى شيخكم ربكم على ايه اللي من قال هذه المسألة؟ ولهذا هو يعني انسان يستفيد حاجتين يا اخواني، بحيث يبقى متصور المسائل. اولا بغض النظر عن ترجيحك، اول لازم نتصور مذاهب العلماء ومحل الخلاف فيه. يعني مثلا انا هنطلق دلوقتي في المساله ديت، لازم بثبت عندي مثلا مذهب شيخ الاسلام مثلا. طيب مذهب ابن بطه بدندنه برضو عليه، يبقى ثابت عندي من جهه ترك الصلاه. ابن بطه يرى ان من ترك عمل من هذه الاعمال فانه لا يكفر، لكن بخلاف ترك العمل، بخلاف ترك العمل. فتحقيق المذهب ده مهم جدا، عشان ما اكونش انا ايه من الذي يصطدع عبارات دون عبارات، زي ما هو ما ده العمر برهامي لما هو جاب النقولات، ما جاب نقولات مشتبهه، خد بالك، عشان يلبس بقى على الناس. فلم ينطلق من تقرير المذهب اولا، يبقى اول حاجه لازم تقرر المذهب اولا، تقرير المذهب اولا. الامر الثاني ترجيح بقى مذهبك على المذاهب الاخرى، لكن عشان يكون الانسان صادقا مع نفسه، يكون صادقا مع نفسه، لازم تصور مذهب. انما زي المقريب وزي كذا بيجيب عباره زي مثلا في الموازنات، ويجيب لك مثلا عبارات مثلا زي ولو ان كل امام كذا كذا الى اخره، وينزلها على غير المنزل. ولهذا لما جلست معه ليلتين في مثل دي مساله، الليله الاولى فتحنا مساله الموازنات، والليله الثانيه فين يا اخواني في النهايه؟ قال لا انا في الحكم على المعين هذا بالابتداع وكذا، ما يلزم ان انا اقول ايه؟ ان انا اقول الموازنه بالحسنه. قلت له طيب سبحان الله، ما انت من امس كذا، وده اللي انت عرضته على القنوات عندنا لما ضاق الخناق عليه. قلت له انت جبت ده، انت حلقه وحلقتين، وعندي ادله اصلا تنضاف الى ادلتك في مساله الموازنات. تعملت بقى لا تجدن شهد الناس عداوة الذين آمنوا، هتجيب لك انا ادله كثيره كثيره كثيره، لكن ده كله خارج محل النزاع. انا بقول لك مساله واحده، لما اجي اقول عمرو بن عبيد، اقول عمرو بن عبيد مبتدع عابد، ده اختصار المساله. اللي هو في الليله الثانيه قال لا ما اقول هذا. حتى قال الجليسون لما انا قلت ده، لكن ده كان غير خلاف كلامه، فقال يا شيخ هشام خلاص اعتبر ان ده كان خلاف كلامه وراجع عن هذا، يعتبر ان هو كان هذا وراجع عن هذا. ما هو ايه اللي قاله اصلا على القنوات عندنا؟ ما هو ده اللي قاله القنوات عندنا لما ذكر هذه الحلقات، كان هي الموازنات فقط، ما قالش الا اذا تعلق مثلا بالحكم، يعني فرق بين ترجمه وبين كذا وبين وبين حكم على المبتدع. طب ما هو ده الموازنه اللي هو بيقولها، بس هو اذا وجد من يفهم محور كلامه يتلون، واذا لم يجد هذا ذكر بقى النصوص الكثيره. فلماذا النص هذا؟ ولهذا لا تكون طالب نص يعني او طالب مساله. شوف شيخ الاسلام مر معنا دلوقتي وهو بيرد على الرافضي في مساله ايه، لما قالوا اما عند الشافعي ومالك، لما قال في مساله اي نعم في 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 مساله البهيمه جينات البهيمه، قال شيخ الاسلام وان خرجت ليلا ضمن عند مالك والشافعي واحمد وذهب ابو حنيفه وابن حزم لانه لا يضمن. خلي بالك، يبقى تصور المسألة نفسها ونسبة الأقوال إلى أئمتها وعلمائها، إنما لا ينتزع نص من هنا نص من هنا نص من هنا. كما قلنا لو أراد إنسان يستدل للحد والزندقة وللخوارج وللجبرية والكذا والكذا، طب هو كده الجبرية ما نظروا في القرآن إلا إلى نص واحد، والخوارج ما نظروا إلا إلى نصوص في القرآن والسنة. أخبرني بعض الإخوة أن كان التقى بشكر مصطفى ولا مصطفى شكر اللي هو التكفيري، بيقول عنده الصحيحين جنبه، بيقول حاططهم عنده، واللي يجي لك على البخاري ويجيب الباب اللي هو يريد الحديث اللي هو معلم، ويبقى الان عنده المصحف وعنده البخاري ومسلم، ينظر. عمر عبد الرحمن لما بسمعه امس مساله الايه ومن لم يحكم بما انزل الله، يعني بينقي يقول لا، يعني معنى كلامي ان لا ينبغي اصلا، لما واحد بيورد عليه ان السلف ما فسروش الايه بكذا، قال لا ينبغي اصلا للسلف ان ينازعوا في هذا، دي ايه محكمه في الباب، جمله طرفاها معرفه، فاولئك معرفه، الكافرون معرفه، وعندنا ضمير فصل هم، فاولئك هم الكافرون، فلا ينبغي نزاع ان هذا كفر. الجملة ده كان طرفها معرفة، يبقى خلاص قطعنا النزاع، يعني ده الأسلوب العربي الذي ينبغي أن نختلف فيه. لا عنده ابن عباس ولا عنده عطاء ولا عنده طاووس ولا عنده أمة تتلقى هذا، ما لهمش دعوة يا إخواني، ما لهمش دعوة. حتى ما جي بيحكي برضو ليه، وابن تيمية بيقول كده، ابن تيمية بيقول إن الحاكم بيقول كده، يعني ابن تيمية بيقول إن الحاكم لما ما بيحكمش بما أنزل الله وترك الشريعة وجاب واستبدل بها بيبقى كافر. ما تجيب نص ابن تيمية هو كده وخلاص. وابن كثير بيقول في قوله تعالى في حكم الجاهلية يبغون كذا، فلا ينبغي إرادة إشكال في هذه المسألة. فين بقى فهم السلف؟ لا يمكن تجد عند خارجي فهم السلف أبدا. نفس اللي قاله سيد إمام ورد تفسير ابن عباس، قال ابن عباس اخذ بتفسير الصحابي ما لم يخالف اللغه العربيه، لان القران نزل بلسان عربي مبين، فتفسير الصحابي هيخالف اللغه العربيه يبقى خلاص. والكافرون هنا الالف واللام الكفر المعرب، الالف واللام كفر مخرج من المله، فابن عباس خالف، يبقى نرد الكلام. شوف تقعيد هؤلاء يا اخوان لهذه المسائل، مسألة الاستعانة، كل من استعان بالأمريكان كافر. النبي بيقول ارجع فإننا نستعين بمشرك، فلا تستعين بمشرك عاقل أو رجل يؤمن بالله ورسوله. ما فيش في نص في المسألة إلا ارجع فإننا نستعين بمشرك، ما فيش استعانة بمشرك. في أخص ما يكون الدلالة، دلالة النبي عبد الله بن أريقط، يعني ممكن يدل هؤلاء على مكان النبي. عين خزاعة مفيش؟ لا مفيش، هو عين واحدة، عين الأعور، إن الدجال أعور العين، أعور، فكل دجال تجده إيه؟ أعور. طب لو وجدته أعمى ما يبقاش دجال، ده مش دجال بقى، ده واضح المعالم. ولذا بعض الناس ممكن يكون واحد بقى أعمى مش أعور. إذا مش هيبقى دجال. الدجل اشتباه تلبيس تدليس، وده بيكون بالعور، شرط العور عين صحيحة وعين إيه طافية. إنما ما عندوش أعمى ده بقى معاند، ده بقى جاحد، ده مكذب، ده بيريحك نفسه. إنما الدجل قائم على هذا، قائم على العور. ولهذا شاء الله عز وجل أن يكون هكذا. سبحان الله، الدجال أعور الحس، حسي أعور، وأعور العين إن هي اليمنى، لأن العين اليمنى مقدمة، العين هي الدليل المحكم، عشان هي كده عينه في المحكم مطموسة، لكن بقيت الشمال اللي هي أنقص في البشر، دائما الشمال أنقص ومتأخر عن اليمين. فهو الانطفاء إنما يأتي في هذه العين. وجنته نار وناره جنة، الزين هذا والتباسه. نعم نعم أي تمام.
يقول أن هذا في لسان العرب جائز في لغتها أن يؤتى بلفظ الكل والمراد البعض.
صحيح. نعم.
وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يسجد لله تأكله النار كله. وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته.
فلا يستمع هنا في العبارة هي. وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من كل شيء إلى موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. ده بيرد على إيه إخوان؟ على استدلال بإيه؟ بحديث خصوص الشفاعة، لأنه بيخرجوا من النار من يعرفون بمواضع السجود، بمواضع السجود، بمواضع السجود. تمام تمام. ثم تأتي قبضة الرب سبحانه وتعالى فيخرج، فيقول لك طلعهم مين؟ اللي كانوا بيصلوا. طيب اللي ما كانش بيصلي، لأن كل اللي بيصلي طلعوه بمواضع السجود، هيبقى مين؟ اللي ما كانش بيصلي. فيبقى الرب لما قبض قبضته، قبض قبضة لأناس لا يصلوا، لأناس لا يصلوا، لأن النار تأكل إلا مواضع السجود. من هنا قالوا هذا الحديث هو الأصل، هو اللي اعتمد عليه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في هذا الباب، واخد بالك. فالشيخ هنا بيقول وثبت أيضا في الصحيح أن النار تأكل من ابن آدم كل شيء إلا موضع السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكله، فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. اللي ما بيسجدش خالص تأكله النار كله. إنما قضايا الشفاعة ينبغي أن تفهم في ضوء واحد، شيء واحد، ألا هو إخواني لابد أن نعلم أن الذين في النار هؤلاء ليسوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، دي من سائر الأمم. ومعلوم أن الشرائع تختلف من أمة إلى أخرى، من أمة إلى أخرى في هذا الباب. فلابد أن تفهم يا ترى الذين خرجوا من هؤلاء هم من هذه الأمة أم لا؟ احتمال. يا ترى هؤلاء الذين يخرجهم المؤمنون بحسب معرفتهم ولا بحسب الإحصاء؟ من تعرفون؟ خلاص الحين يعرف كده. ولهذا بيطلعوا بيعرفوا ويرجع تاني فيه ناس موجودين، يرجعوا تاني يطلعوا. إذا ما أخرجهم مرة واحدة، إذا معناه ممكن يخفى 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 يخفى، فيخرج الرب عز وجل أقواما خفي على المؤمنين إخراجهم يستحق الإخراج. فلا تأتي تعلق مذهبا ضخما وتترك الأدلة بظن واحتمال تظنه، لأن ده كله محتمل. هذا من سائر الأمة، محتمل أنك الشرائع تختلف. عندك إكراه في شريعتنا، إكراه في شريعة أخرى ما كان معتبرا، واخد بالك. الجنة هذه النار هذه فيها من كل الأمم، فلا تترك نصوصا محكمة أتى بها نبيك صلى الله عليه وسلم لاحتمالات في هذا الباب. فلابد أن تعلم أن من يخرج من النار لابد أن يكون هناك مقتضى لذلك أن يخرج من النار، ولذا ما كان في مقتضى شرعي يخرج به من النار فكيف يبقى أناس فيها ويخرج أناس. نعم.
وكذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته يوم القيامة بأنهم غر محجلون من آثار الوضوء، فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلين لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته.
فلا يكون من أمته. ولذا عندك حديثان، حديث الوضوء الذي يبين سيمة هذه الأمة، وحديث الصلاة الذي يبين أن النار تأكل مواضع السجود ابن آدم كله إلا مواضع السجود. إذن من لم يكن عنده مواضع السجود تأكله النار كله. كذلك كيف تعرفنا يا رسول الله؟ قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، يعني أمة الإجابة، غرا محجلين من أثار الوضوء. طب اللي ما له وضوء إذا ما عرفه النبي إذا ليس من أمته ليس داخلا في أمته. نعم.
وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين.
نعم.
وقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. وكذلك قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.
نعم.
وكذلك قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين الآيات.
فإذا ما صلى ولا صدق فهو ممن كذب وتولى. نعم.
فوصفه بترك الصلاة كما وصفه بترك التصديق ووصفه بالتكذيب والتولي. والمتولي هو العاصي الممتنع من الطاعة كما قال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وكذلك وصف أهل سقر بأنهم لم يكونوا من المصلين المطيعين كما وصفهم بالخوض مع الخائضين والتكذيب. وكذلك قرن التكذيب بالتولي في قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى الآيات.
إذن ثبت التكذيب له والتولي. نعم.
وأيضا في القرآن علق الأخوة في الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علق ذلك على التوبة من الكفر فإذا انتفى ذلك انتفت الأخوة. وأيضا فقد ثبت
لكن خرجت الزكاة بالنص، وإلا لو لم يأتي النص الصحيح في أن ترك الزكاة يقع تحت المشيئة لكانت الزكاة أيضا يكفر الإنسان بتركها، لأن الله قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في الآية الأولى فإخوانكم في الدين في الآية الثانية. فلولا أن الزكاة خرجت بالنص لكانت معها، فقرن بين الصلاة وبين التوبة من الشرك. وأيضا
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وفي المسند من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وأيضا فإن شعار المسلمين الصلاة ولهذا يعبر عنهم فيقال اختلف أهل الصلاة واختلف أهل القبلة. والمصنفون لمقالات المسلمين يقولون مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين.
نعم.
وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم.
نعم. لما أحب أصحاب مؤتمر الشيشان يأتون يبينون يعني أن مذهب الأشاعرة وكذا وأن مذهب لا يكفر الناس، وقالوا ومن ذلك ما صنفه أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فجعل كل هذا الاختلاف في الأمة. وناسي بقى أن مين أن مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين في عقيدة أبو الحسن الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة، فكانت منحة من المنح، لأن إذا أخذت العنوان فخذ المضمون، ولا أنت تأخذ العنوان وتقول أبو الحسن اللي داخل الكتاب لا ده كذب على أبو الحسن، إنما أبو الحسن مصنف العنوان لا نأخذ به طبعا لا نعم لم ينكروا نسبة هذه الكتب الأخيرة لأبي الحسن أشعري. نعم.
وفي الصحيح من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. قال شيخ الإسلام وأمثال هذه النصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها فليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك، فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع أن النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم. وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة كقوله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أدخله الله الجنة ونحو ذلك من النصوص. وأجود ما اعتمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قالوا فقد جعل غير المحافظ تحت المشيئة، والكافر لا يكون تحت المشيئة، ولا دلالة في هذا، فإن الوعد تعلق بالمحافظة عليها، والمحافظ فعلها في أوقاتها كما أمر، كما قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعدم المحافظة يكون مع فعلها بعد الوقت، كما أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات.
بعد الوقت ليس محافظا، لأن الله قال حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما كان مشغولا، فأنزل الله آية الأمر بالمحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات، أي لا تصلوها خارج وقته. نعم.
وقال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فقيل لابن مسعود رضي الله عنه ما كنا نظن ذلك إلا تركها، فقال لو تركوها لكانوا كفارا.
نعم.
وكذلك قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ذمهم مع أنهم يصلون لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت وإتمام أفعالها المفروضة، كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فجعل هذه صلاة المنافقين لكونه أخرجها عن الوقت ونقرها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. وثبت عنه أنه قال سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة. فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إن لم يصلوا قتلوا، وبين أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، وذلك ترك المحافظة عليها لا تركها. وإذا عرف الفرق بين الأمرين،
بين الأمرين اللي هو ترك المحافظة ترك الصلاة كلية. نعم.
وإذا عرف الفرق بين الأمرين
فالنبي وده دليل عندهم، وبهذا يرد على شيخنا الشيخ ابن باز لما اختار أن ترك صلاة واحدة يكفر، كان هذا الحديث يرد عليه هذا المذهب لأنه حديث ثابت صحيح، فما تأويل ذلك؟ أصلا هو يستدل به من رأى عدم كفر ترك صلاة كلية، فلا أقل من أن ترد على أن هذا لا يعني الترك الكلي بل الترك الجزئي، وهو الاعتماد على كلمة عدم المحافظة. فإذا ثبت هذا تبين أن من ترك صلاة، من ترك صلاتين، من صلى وترك أنه لا يكفر بهذا الحديث، لأن النبي علق ذلك على المشيئة، وكان قول شيخنا الشيخ العثيمين هو الصواب في هذه المسألة، وهو التفريق بين الترك الكلي والجزئي، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. قديما خلاف قديما لا ليس وقال الشيخ ابن باز، ابن حزم نقله عن جماعة. نعم. أيوة هي مسألة قضاء الصلاة بعد خروج الوقت. ما هي احنا قلنا ان هي مسألة اللي هو الشيخ الإسلام كان يرى ان الصلاة بعد خروج الوقت هذه لا تجزئ اذا تبطل، انها لا تقضى يعني، بخلاف الجمهور الذين يرون انها تقضى. اي نعم. دي مسألة بقى أخرى، دي مسألة هل يؤمر بقضائها ولا يؤمر بقضائها، دي مسألة إيه أخرى. ما احنا قلنا أن هذا هو المشكل، وإن كان ابن القيم لو بقى في هذا في هذا الكلام في, في, في الكلام هذا في موضع وفي كتاب الصلاة أنه يرى أنه يصليها بعد العصر الظهر، يصلي بعد العصر، أما إذا أذن المغرب دخل وقت المغرب فإنه لا يصليها. أي نعم، فصلاة النهار لا تقضى بالليل.
وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم
الحقيقة هذا وجه ضعيف لا يظهر للإنسان قوة في هذا. نعم.
وإذا عرف الفرق بين الأمرين فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليها لا من تركها، ونفس ترك صفة المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها، ولا يتناول من لم يحافظ، فإنه لو يتناول ذلك قتلوا كفارا مرتدين بلا ريب. ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها.
ولا يتصور
في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة وملتزما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن قط لا يكون إلا كافرا ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أن لا أفعلها. كان هذا القول مع هذه الحال كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله، أو لو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زاحت عنه الشبهة في هذا الباب.
هو ده خلاصة الكتاب هذا. نعم.
واعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه
يعني تبقى شبهة في هذه المسألة، وهو أنه إذا كان مقر بالوجوب وقتل هل يقتل حدا أو ردة؟ فقال إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل. أما قول من قال الفقهاء أنه لا يقتل أو يقتل مع إسلامه لا يقتل، وده قول الأحناف يرون التعزير للقتل، أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان، ولهذا جاء عن الأحنف هذا الكلام أنه لا يقتل، وأن الأعمال ليست من الإيمان. وقد تقدم أن جنس الأعمال أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع، سواء جعل الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان، سميه ما شئت، فإن هذا خلاف لفظ. لكن لابد من ظهور موجب ما في الباطن على الجوارح ظاهرة. يعني شيخ الإسلام أشبعنا تقريرا لمنهجه، يعود يستدل ثم يعود إلى القاعدة يذكر به ثم يتفرع بعد ذلك ثم يعود. ولهذا إذا أردت أن تسمي كما قلت لك هذا الكتاب وهو كفر تارك العامة عمجها كلية للتلازم بين ظاهر وباطن لكنت هذا. فإن قال العثيمين رحمه الله دعون هذه طنطنة، واخد بالك، فإن العلماء قالوا ونحمل كلام شيخنا في قول طنطنة بهؤلاء الذين يستلون هذه اللفظة دون دراسة حقيقة المسألة، فيقول دعونا طنطنها، دعونا هذه طنطنة، ادرسوا المسألة تعلموها. وأما أن الشيخ يعتبر أن هذه المسألة اللي هي بقى حكم تارك العمل أنها هي الطنطنة، لا، أو أن اللفظ نفسه معترض عليه، لا، إنما يقصد أن هذا اللفظ في ذاك الموضع دون ذكر حقيقة المسألة وتناولها التناول السلفية، هذه طنطنة ما تفيدكم. تعلموا أولا، خذوا المسألة من كتب أهل العلم، إنما عبارة جنس العمل هذا كلام شيخ الإسلام، فقال قد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، جنس الأعمال يعني أن يكون عنده كما قال في الموضع الآخر شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، شيء من الواجبات التي اختص بها محمد، هذا جنس. لكن إذا ما كانش الجنس ما يمشي معكم، خلاص خلوها كل العام، خلوها لم يعمل بجارحته أي عمل قط، سمى ما هو مشكلة. ولهذا في فرق إن إحنا وقت المناظرة والنزال نقول خلاص دعوكم من هذه إلى كذا، وبين إحنا نتنازل عن مشروعية العبارة أو صحة العبارة، مش حاجة اسمها تنازل عن صحة العبارة. لكن لما أقول يا سيدي أنت مش عاجبك، طب ينفع معك أصل العمل بلاش جنس العمل، ما عنده أصل عمل جاه، ينفع معك؟ آه ينفع معاي، خلاص اعتبرها أصل عمل. لا ما ينفعش معاي، طب ينفع ترك العمل كلية؟ ينفع معك؟ آه ينفع معاي، خلاص عبر بهذا. إنما بقى أجي أطلع أقول مثلا أنا متراجع عن عبارة جنس الأعمال، أنا متراجع، هي بتاعتي أصلا عشان أتراجع عنها. لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك، لقد ملكت ونقلت. فهذا كلام السلف الصالح، تترجع عن ايه؟ لكن لو بينت ان هذه العبارة صحيحة 100% ونطق بها العلماء، لكن انتم ماذا تريدون؟ انتم جعلتم الكلام في اصل المسألة، شوشتم على اصل المسألة والاجماع المنقول عن السلف في حكم تارك العمل، جعلتم شوشتم على ذلك بكيه؟ عبارة جينز، واصل ممكن حدادية ياخد عبارة جينز، واصل شيء ابن عثيمين قال طنطنة الجينز، خلاص دعونا من كلمة جنس لو انت عايز نتركها سميها اصل. نعم، وابن رجب ذكرها، فان جنس
وبالاسلام جنس العمل.
نعم، بالاسلام انا وبالاسلام جنس العمل، وبالاسلام جنس العمل. نعم،
وحينئذ
الشيخ ابن باز والشيخ صالح الشيخ،
وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات ويترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعل، والإيمان
نقف هنا. وحينئذ